نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل هذه الرسالة المباركة وهي أصول السنة للإمام ابن أبي زمنين المتوفى في سنة 99 و300. باب في الإيمان باللوح والقلم. بعد أن تكلم الإمام في الأبواب السابقة عن بعض صفات المولى عز وجل وبعض أسمائه، ثم الكلام في الإيمان بأن الله يحاسب عباده في وقت واحد، انتقل الإمام إلى باب آخر من أبواب المعتقد، وهو باب في الإيمان باللوح والقلم. والمعني باللوح هو اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه مقادير كل شيء، والمعني بالقلم هو القلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما خلق الله القلم. ولا ندري عن كيفية القلم ولا ندري عن كيفية اللوح، لأن الله عز وجل ذكرهما ولم يأتي بنص يبين كيفيتهما، يعني لم يأتي بنص عن اللوح ما حجمه ولا نوعيته، وكذلك القلم لا ندري ما حجمه ولا عن نوعية المداد الذي يكتب به، فنقف حيثما ورد النص ونؤمن بما جاء ونكل كيفيته إلى الله عز وجل. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما، وقال عز من قائل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال: وعنده أم الكتاب. وقال: وعندنا كتاب حفيظ. قال: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح عن أيوب ابن أبي زياد قال: حدثني عبادة ابن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال: حدثني أبي قال: دخلت على عبادة فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله القلم. ثم قال: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا الحديث إخواني لكي يفهم لابد مع بقية النصوص، وبقية النصوص من جملتها حديث عمران بن حصين في الصحيحين وغيرهما، وفيه يقول عمران: أتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا له: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جئنا نسألك عن أول هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فاتفقت كلمة العلماء على أن أول المخلوقات هو الماء، وبعد ذلك العرش، وبعد ذلك القلم، وبعد ذلك أخفى الله عز وجل عنا الأمر. يبقى لنتكلم في الوارد فقط: أول المخلوقات الماء، وبعد ذلك العرش، وبعد ذلك القلم. هذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية. أما قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: أول شيء خلقه الله القلم، ثم قال: أكتب. وفي رواية: أول ما خلق الله القلم قال له: أكتب. الأولية هنا بمعنى أي أن الله عز وجل لما خلق القلم أول شيء قال له: أكتب. اتفهمت؟ أول ما خلق الله عز وجل، يعني لما خلق القلم ولما خلقه ربنا عز وجل، أي بعد العرش وبعد الماء، قال له: أكتب. يبقى أول ما خلق الله القلم، يعني لما خلقه أول شيء قال له إيه؟ أكتب. قال ماذا؟ قال: أكتب مقادير السماوات ومقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. والحديث سنده صحيح. قال: وحدثني أحمد بن مطرف عن العناقي عن نصر عن أسد قال: حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال: حدثنا عبد الملك ابن حميد عن الحكم عمن حدثه عن ابن عباس في قوله: نون والقلم وما يسطرون. قال: أول ما خلق الله القلم وخلقت له الدوات وهي النون، فقال له ربه: اكتب. قال: رب وما اكتب؟ قال: اكتب القدر خيره وشره، فجرى بما كان حتى تقوم الساعة. والحديث ضعيف إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه صحيح وثابت عن ابن عباس موقوفا عليه. وكما تعلمون أن مثل هذه الغيبيات يكون لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك قال: حدثنا يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس قال: حدثني أبي عن جدي وهب عن ابن عباس قال: إن أول شيء خلق الله اللوح المحفوظ. مسيرة 500 عام، في مسيرة 500 عام، وهو من در أبيض صفحتاه يقوتة حمراء، كلامه النور وكتابه النور. وكما هو واضح هذا الإسناد لا يصح، بل هو حديث باطل. وكما نقول دائما وأبدا أن الحكم على النصوص من اختصاص أهل الاختصاص، والكلام فيها لهم، ولا تغتر بمعسول الألفاظ ولا بأنها ستؤثر على القوم تأثيرا شديدا. لا، المسلك مش كده. المسلك بننظر لكلام أهل العلم في الحديث أو في الأثر، قالوا صحيح فعلى الرأس والعين، قالوا غير ذلك وكلامهم فيه متفق عليه أنه لا يصح، بل هو باطل أو موضوع أو ضعيف، فلا تثبت به الأحكام مهما كان الكلام فيه مؤثرا على القوم. وكما قال السابقون من أهل العلم: من لم يتأثر ويعظه الصحيح من السنة فلا خير فيه قط. وهذا يحمل بعض الدعاة أن يأتي بغرائب وبعجائب وبنصوص غير ثابتة يرى منها تأثيرا على القوم، فيبدأ يستسهل في مثل هذه الأمور ويأتي بالأكاذيب والموضوعات. هذا نذير شؤم عليه وعلى الدعوة كلها. ونذكره بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا يلتفت بحال من الأحوال إلى الشبهة العقيمة التي تذكر، يقولون: نحن ما كذبنا عليه ولكننا كذبنا له، أي كذبنا لنحمل الناس على التمسك بالشرع. هذا طبعا من التلبيس ومن التدليس، فالكذب هو الكذب، وهو أن يسند كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال وهب في حديثه: وخلق الله القلم من نور طوله 500 عام قبل أن يخلق الخلق، فقال للقلم اكتب، فقال القلم: وما أكتب يا رب؟ قال: اكتب علمي في خلقي إلى أن تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض، وإن كتاب ذلك القلم على الله يسير. طبعا هذا الإسناد كسابقه لا يصح ولا يثبت. قال: وحدثني أبي عن علي بن أبي داود عن يحيى بن سلام قال: حدثني أبو أمية عن حميد بن هلال عن أبي الضيف عن كعب قال: إن أقرب الملائكة إلى الله إسرافيل، وله 4 أجنحة: جناح بالمشرق وجناح بالمغرب، وقد تردد بالثالث والرابع بينه وبين اللوح المحفوظ، فأراد الله أن يوحي أمرا جاء اللوح المحفوظ حتى يسفق جبهة إسرافيل، فيرفع رأسه فينظر، فإذا الأمر مكتوب، فينادي جبريل فيلبيه، فيقول: أمرت بكذا، أمرت بكذا. فلا يهبط جبريل من سماء إلى سماء إلا فزع أهلها، تخافت الساعة حتى يقول جبريل: الحق من عند الحق، فيهبط على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيوحي إليه. وهذا طبعا إسناد أيضا كما قال المتخصص إسناد لا يصح. يبقى الشاهد أن عندنا عقيدة في اللوح والقلم بأنهما حق، واللوح المحفوظ هو الذي أمر الله عز وجل القلم أن يكتب فيه كل شيء عن كل شيء، وما كتب في اللوح المحفوظ لا يقبل التغيير ولا التبديل ولا المحو ولا الإزالة. وكذلك نؤمن بالقلم كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه، ونؤمن باللوح والقلم وما فيه قد رقم، أي نؤمن بكل ما جاء من النصوص في هذا الأمر. باب في الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. باب في الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. قال محمد: ومن قول أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار قد خلقتا، وقال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. طيب، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، آتى المصنف بهذه الآية استدلالا منه بها على أن الجنة مخلوقة وموجودة، واستدل بقوله تعالى: وقيل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وعليه. فمن قال أن الجنة التي أسكن فيها آدم ليست بجنة الثواب فهو مبتدع. أعد وعليه: من قال أن الجنة التي أسكن فيها آدم ليست بجنة الثواب فهو مبتدع، لأن كلام أهل السنة والجماعة على أنها جنة الثواب. واستدلوا بمثل هذه الآية التي ذكرها الإمام ابن زمانين، وأيضا بقوله تعالى: أعدت للمتقين، إلى غير ذلك من النصوص. أما قولهم أو قول بعضهم بأن الجنة التي هي دار الثواب لم تخلق الآن، وهو قول المعتزلة، وزعموا في ذلك أنها للثواب، ولا ثواب إلا يوم القيامة، إلا بعد يوم القيامة وبعد الحساب، فإن قلنا بوجودها الآن فهو عبث. هذا الكلام يا أخوان شبهات عقلية تعارض النصوص القطعية، فلا يلتفت إليها بحال من الأحوال. وأيضا من جملة ما استدلوا به قالوا إن الجنة وردت في كثير من آيات القرآن، والمقصود بها البستان العظيم كثير الشجر الملتف، حتى إذا دخل فيه أحد أجنه، أي ستره. واستدلوا بقوله عز من قائل: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نخيل وأعناب، الآيات، وقوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. نقول هذا الكلام وجعل هذه الجنة هي المعنية بالجنة التي أسكن الله عز وجل فيها آدم، هذا من القول على الله عز وجل بغير علم، ومخالفة لإجماع أهل السنة والجماعة. يقول: وقيل ادخل الجنة في سورة ياسين، وقال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وجه الاستدلال من الآية أن الآية جاءت في الحديث عن فرعون وقومه، فقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دليل واضح وصريح على أن النار مخلوقة، وفرعون وقومه يعرضون عليها بالغدو والعشي، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: وحدثني سعيد ابن فحلون عن العلاء عن ابن بكير عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة. الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم. طبعا هذا الحديث من باب الإخبار التي يجب علينا التصديق الذي ينشأ منه العمل. فإذا أمعن العبد النظر في هذا الحديث إن شاء الله سيحمله على العمل. يقول: وحدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. وهو حديث صحيح. إنما نسمة المؤمن أي روحه. وقوله يعلق في شجر الجنة دليل على أن الجنة مخلوقة الآن وبها شجر. يقول: وقال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، ثم ذكر الحديث وفيه قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم تكعكعت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها من النساء. الحديث سنده صحيح، أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وأخرجه أيضا البخاري ومسلم في الصحيح. والشاهد من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الجنة ولا تتحقق الرؤية إلا لشيء مخلوق. طيب، ولا يقال لأن رواية الحديث كانت بين أيدينا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم صلاة الكسوف للشمس وهو جالس في قبلته مد يده صلى الله عليه وسلم ثم تكعكع، فالصحابة رضوان الله عليهم رأوا فعله ولم يروا أكثر من ذلك، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. طب هذا الفعل سألوه: هل يا ترى هو من العبادة؟ نفعله أم ماذا؟ فكان من كلامه صلى الله عليه وسلم: رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا. تناولته، اللفظ على معناه الحقيقي، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. لك أن تتخيل عظم هذا العنقود، لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار عياذا بالله من ذلك فلم أراك اليوم منظرا قط، يعني من شدة ما فيها من الفظاعة ومن شدة ما فيها من الهول ومن العذاب. يقول: ورأيت أكثر أهلها النساء. وهذا الحديث المجمل بين في أحاديث أخرى الذي رواه البخاري ومسلم من رواية جابر ومن رواية أبي سعيد ومن رواية أبي هريرة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فقامت امرأة من سطة النساء، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بالنا أكثر أهل النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنكن تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة التي من أهلها، من أجلها كان أكثر النساء من النار عياذا بالله. قال: وحدثني إسحاق ابن إبراهيم عن قاسم ابن أصبغ عن محمد بن عبد السلام ابن عبد السلام عن سلم بن شبيب عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: بلغني أنه كان رجل يعبد الله، ثم ذكر قصته حتى بلغ إلى قوله: فاسمعون، قال: فرجموه بالحجارة حتى قتلوه، فدخل الجنة فقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. محل الشاهد أن الرجل لما دعا قومهم إلى الله عز وجل ليؤمنوا به أبوا عليه ورجموه فمات، فلما مات دخل الجنة. يبقى وجه الاستدلال أن الجنة الآن مخلوقة. لما؟ لأن الرجل دخله. وقال في الهامش هنا لم أقف على من أخرجه، ولكن المعنى صحيح. قال وحدثنا أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني خالد عن أبي عبد الرحمن عن أبي صالح عن ابن عباس قال لما قدمت أرواح أهل أحد على الله عز وجل جعلت في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. أدي محل الشاهد، تسرح في الجنة، يبقى الجنة موجودة ومخلوقة. ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش تجاوب بعضها بعضا بصوت سارعنا فيه فإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ووعدهم الله ليخبرن بذلك نبيه حتى يخبرهم بذلك. فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما ذكر في الهامش لديكم الحديث سنده ضعيف، ولكن ثبت هذا كما ذكرناه قبل ذلك في أسباب النزول. قال يحيى قال وحدثني حماد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في حديث الإسراء أنه أتى على سابلة آل فرعون حيث ينطلق بهم إلى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا فلادوا ما قالوا ربنا لا تقم الساعة لما يرون من عذاب الله عز وجل. أيضا الحديث سنده غير صحيح، ولكن معناه تشهد له النصوص الأخرى. وعليه إخواني معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، هذا هو المعتقد، ومن قال غير ذلك فليس من أهل السنة والجماعة. باب في الإيمان بأن الجنة والنار لا يفنيان. باب في الإيمان بأن الجنة والنار لا يفنيان، وهذا هو المعتقد الثاني المتعلق بالجنة والنار، أنهما مخلوقتان أبدا، مخلوقتان الآن، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا هو المعتقد. وكما تعلمون أن هذا المعتقد وغيره له تأثير قوي على سلوك المسلم. فإذا اعتقد المسلم أن الجنة أبد الآبدين وأن النار كذلك أبد الآبدين بالتأكيد، سيؤثر فيه حتى يسعى جاهدا أن يكون من أهل الجنة، ويؤثر فيه حتى يسعى جاهدا أن يبتعد أن يكون من أهل النار. أما الاعتقاد بأن النار تفنى فهذا عياذا بالله مع كونه مخالف للأدلة الشرعية ومخالف للإجماع له أسوأ التأثيرات السلبية على سلوك العبد. فإذا اعتقد العبد أن العذاب لن يستمر بل سينتهي هذا مدعاة إلى التمرد والتفلت من شرع الله، لأن الشيء طالما يفنى مهما طالت مدته فهو يسير. أما إذا كان أبد الآبدين لا شك سيكون سلوكه على المؤمن سلوك مرضي. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا يموت أهلوها، أي أهل الجنة خلود بلا موت كما سوف يأتي، وكذلك أهل النار خلود بلا موت. وقال عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وقال وإن الآخرة هي دار القرار، وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقال لا يذوقون فيها الموت، وقال ردا على اليهود وتكذيبا لهم في قولهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والسيئة ها هنا الشرك، طبعا هنا من باب التنبيه، ولك أن تكتب هذه القاعدة، ذكرناها مرارا ولكن اكتبها حتى تكون متذكرا له. قلنا أن معاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق والتراكيب والإفراد والاقتران والتقديم والتأخير، أن معاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق والتراكيب والتقديم والتأخير والإفراد والاقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب. نعم، لا والتراكيب. يبقى قوله تعالى بلى من كسب سيئة، القاعدة دي فايدتها يا اخوانا ان هي بتبين اهل السنة من اهل البدعة، لان اهل البدعة في هذه الآية قال لك اهو سيئة، جاءت نكرة تفيد العموم والشمول، اي سيئة؟ لا، السياق لا يدل على ذلك، لان في نصوص اخرى ورد فيها السيئات والمعني بها اللي هي الذنوب غير الشرك والكفر. فلما قال بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، دل السياق على أن السيئة هنا معناها الشرك، ومعناها الشرك الأكبر، وليس هذا فحسب، بل مات من فعلها وهو مصر عليها، يعلم بحكمها، غير مكره بل هو مختار وغير متأول. كذلك قال ابن عباس فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال في أهل الإيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. الجواب لا أحد. وقال وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال تعالى ماكثين فيه أبدا، وقال وما هم منها بمخرجين. وقال محمد لو لم يذكر الله تبارك وتعالى الخلود إلا في آية واحدة لكانت كافية لمن شرح الله صدره للإسلام، ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة البالغة. وده اللي احنا بنقوله دائما، المسلم يكفيه من الأدلة على الحكم الشرعي أو المعتقد دليل واحد، دليل واحد فقط. طيب لماذا عددت الأدلة؟ لوجهين ذكر الشيخ هنا، وجه منها ليكون له الحدة البالغة، الوجه الثاني ربما يكون هناك مطعن في بعض الأدلة لشبهة أو لأن الدليل مشتبه فيصرف من المشتبه إلى المحكم، كقوله عز من قائل ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، واخد بالك، وقوله تعالى لابثين فيها أحقابا. استدل المعتزلة بمثل هذه النصوص على أن الجنة والنار تفنيان. ليه؟ طب النص ده خليك استدللت منه بوجه بعيد معايا يا أخوانا، ولكن هذا يعتبر من المشتبه والمتشابهات، القول فيها ترد إلى الإيه؟ إلى المحكمات. لذلك تجد أن المولى عز وجل في كثير من النصوص يذكر المعنى بس بألفاظ مختلفة، وهذا يتضح كثيرا في قصة نبي الله موسى مع قومه بشأن الحية والثعبان وجان، ومع أن المعنى واحد ولكن الله عز وجل غير هذا حتى إذا كان هناك مطعن في بعض النصوص من وجه غير صحيح. ما هو إياك أن تظن أن اللي بيطعن في نص له حدة مقبولة، ولكن هو بيشتبه عليه، واخد بالك، فلما اشتبه عليه ربنا تبارك وتعالى أتى بهذا المتشابه وجعل له محكم. لما؟ ابتلاء للخلق، ابتلاء كما قال بعض الناس، فإن قيل لماذا لم يأتي ربنا عز وجل بكل ما في القرآن محكم وبكل ما في السنة محكم، الجواب واضح: ليبتلي ربنا عز وجل العباد. هل يا ترى سيرد المتشابه إلى المحكم ويؤمنون به ولسان حالهم ومقالهم يقولون كل من عند ربنا، أم أنهم يعترضون؟ فإن كانت الأولى فنعم الخلق، وإن كانت الثانية فلن يعجزوا الله عز وجل. يقول: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد ابن بشر قال: حدثنا محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، ثم يقال: يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم ربنا، هذا الموت. طبعا هنا بعض الشبهات العقيمة التي يثيرها بعض المعتزلة ومن أذنابهم في عصرنا الحاضر. يقولون أن الموت عرض، فكيف يأتي على صورة كبش؟ والرد على هذا: الله على كل شيء قدير، ده أبلغ رد. فإن ظننت أن هذا لن يكون فقد طعنت في قدرة الله، وكفى به كفرا. أيضا: وما المانع أن يحول ربنا عز وجل الأعراض إلى محسوسات؟ وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بقارئ القرآن ومعه البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان. غياية، ما المانع أن يأتي هذا؟ والله عز وجل على كل شيء قدير. ولكن الإشكالية يا أخوانا أن هؤلاء القوم، ماذا أدري ما أقول؟ الذي أعتقد وليس عندي فيه شك أنهم لم يأخذوا العلم من منابعه الصافية وعلى أيدي أهل الاختصاص، هذا الذي لا شك فيه. وبعد ذلك أقحموا العقل فيما لا مجال له فيه، وبعد ذلك تأثروا بالدعوات الغربية الأثيمة. خذوا بالكم، الله يبارك فيكم، وإياك ثم إياك أن تمل من كثرة ذكرنا لمثل هذه الأشياء، لأن الطعن فيها من أعداء الأمة على قدم وساق، ويبدأ يروجون طعناتهم بالشبهات العقلية البغيضة. طيب، الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وهو سبحانه وتعالى على ما يشاء قدير. ما الذي يعني يحيرك؟ وما الذي يزعجك أن الله أتى بالموت على صورة كبش؟ طيب، الشبهة الثانية يقول: طيب، كيف عرف أهل الجنة أنه الموت، وكيف عرف أهل النار أنه الموت، مع أنهم في الدنيا لا يعرفون؟ يعني محدش فينا الموت بنعرف أثره فقط، الراجل كان بيمشي ما عادش بيمشي، بيتكلم ما عادش بيتكلم، خلاص ترى انتقل من حياة إلى حياة أخرى. ففي الحديث بنقول الراجل ده إيه؟ اعتراه الموت، ما نقول غير ذلك. طب في الدنيا نعرفه. طيب، ما يعني ما يضيرك إن قلنا أن الله عز وجل بعد أن أتى بملأ بالموت على هيئة كبش ألقى في قلوب أهل الجنة والنار إن هذا هو الموت؟ ما الإشكال في ذلك؟ أنتم معي يا أخواننا في ديت؟ لأن هو دي الشبهة التي يروجها أهل البدعة للطعن في هذا الحديث، والحديث كما تعلمون في الصحيحين البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة. يقول: فقالوا: نعم، هذا الموت، فيؤمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين كليهما: خلود فيها تجدون لا موت فيها أبدا. طبعا احنا هنا بنقف عند النص الوارد، ذبح الموت على الصراط بين الجنة والنار. كيف ذبح؟ نقف خط الخبر الوارد، جيء بالموت على هيئة كبش أملح فعرض على أهل الجنة فعرفوه، وعرض على أهل النار فعرفوه، ثم ذبح مبني لما لم يسمى فاعله. من الذي ذبحه؟ نقف، ولكن الموت مات. واضح يا أخوانا؟ ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وعندها قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز من قال: وأنذرهم يوم الحسرة. إي والله، إي والله، لو تدبر كل واحد منا هذا الموقف والله لكفاه، لأن كل الخلائق لا يستثنى منهم أحد في هذا الموقف فريقان، أحدهم في الجنة وآخر في السعير، ليس هناك وسط. حتى أهل الأعراف قضى الله أمرهم وكانوا من أهل الجنة، يبقى ما فيش. ثم قال المولى عز وجل: انتبه واسمع بقلبك وأعد النظر فيها باستمرار، يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ماذا يريد المكلف من الوعيد الشديد والزجر الشديد أكثر من هذه الآية؟ وانظر، عندها لا يستطيع أحد أن يستدرك ما فاته، فلو تدبر كل واحد منا هذا النص لكفاه. أهل البدعة طعنوا فيه ليضيعوا أثره العظيم على النفس البشرية. لذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم الأمير الثالث في سرية مؤتة وخرج القوم، فلما خرج عبد الله بن رواحة ومعه ربيب له، بكى عبد الله بن رواحة وهو في المدينة، فقالوا له: ما يبكيك يا ابن رواحة؟ قال: والله ما أبكي لدنياكم، ولا أبكي حزنا على فراقكم، ولكن تذكرت آية في القرآن أبكتني. قالوا: ما هي؟ قال: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. الله يجزاكم بالخير، نريد ألا نغفل هذا الجانب ونحن ندرس العقيدة أو غيرها، لأنه هذا الأساس. مثل هذه الآيات تذكرها، ويا حبذا لو جعلت لنفسك وقتا كل يوم أو كل أسبوع تتذكر مثل هذه النصوص، إن شاء الله تأثيرها عجيب على القلب، يبدأ ينصاع العبد على الشرع ويستقيم. لما؟ لأنه يعرف ما هو ذاهب إليه. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمن. طبعا لا يخفى عليكم إخواني إن هذا الحديث من باب الإخبار، يبقى تصدق. كون بقى أن بعض الطاعنين يطعن، لا، نقول له عندك ده، أنت اقتربت من أمر هو عندنا أعظم عندنا من كل شيء، تطعن في عقيدتنا وتطعن في هذه النصوص حتى لا يكون لها تأثير عندنا، سيترتب من على ذلك التفلت من شرع الله. ثم يقال للفريقين كليهما: خلود فيها تجدون لا موت فيها أبدا. وطبعا مسألة الأبدية لا بد أن نمعن فيها النظر باستمرار. لذلك لما ضاق قلب كثير من أهل البدعة عن استيعاب مثل هذا المعتقد، قال أحدهم: وسمعته بأذني ورأيته بعيني. لما تعرض لنهاية الأمر فريق في الجنة وفريق في السعير، قال قطع الله لسانه. قال وما الذي يمنع بعد أن يدخل ربنا عز وجل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أن يفني الجميع ثم يخلق آدم من جديد وتتكرر هكذا دواليك؟ انت عارف الكلام ده عاوز يوصل لإيه؟ هو قال الكلمة دي وبدأ يقرر فيها ويدندن ويشقشق حولها ثم أتته منيته فأراحنا الله منه. مصطفى محمود صاحب برنامج العلم والإيمان، عارف هو كان عاوز يوصل لإيه؟ كان عاوز يوصل لاعتقاد تناسخ الأرواح، واخد بالك؟ ومنه إلى عقيدة الحلول، ومنه إلى وحدة الوجود. ولكن البعض بيسمع وما يفطن، وعلشان كده يا أخواننا الله يبارك فيكم، أرجو عندما تستمع إلى مسطور الحال، يعني ما تعرفوش ولم يزكيه أحد وتكلم في غير فنه زي بتوع التنمية البشرية كده، واخد بالك؟ كن حذرا ويقظا ودقق في السماع. لما يبثون والله السم الزعاف وما تكلموا بكلام قط إلا وفي نيتهم هدم الشريعة؟ يبقى لازم ناخد بالنا كويس، لأن تخيل يعني أنا وأنت، أنا عن نفسا في معظم الأحايين بأتجنب قراءة هذا الحديث، لأن فعلا بيصيبني بهم وقرب لا يعلمه إلا الله. واحد بيظل مقروب ويبدأ يفكر، طب وبعدين يا أولاد، طب لو عياذا بالله لو الواحد كان من أهل النار هيتداركها إزاي؟ طب لو من أهل الجنة وما أضمنك؟ تخيل بقى إما واحد يريد أن يعبث في مثل هذا النص العظيم، يبقى يريد أن يفسد عليك كل حياتك بحيث لا تقترب من الشرع بشيء، وده غرضه. قال لك خلاص يبقى دواليك، يبقى فيه أدم تاني وفترة معينة من الزمن وبعد كده يحصل فيه أدم تالت. قال لا، يبقى يريد أن يقول لك لا، ده هو أبوك لما مات ما ماتش، ده الجثة حطناها في القبر وروحه جات في فلان الفلان، شايف أهو زي أبوك أهو، واخد بالك؟ ده تناسخ الأرواح، وده اللي بيقوله بعض الفلاسفة. طب وبعدين بعد شوي؟ لا، يقول لك إيه الحلول. الحلول يعني إيه؟ فلان حل بفلان وفلان حل بفلان، فبدأ الحلول يضيق 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 حتى نصل إلى وحدة الوجود. إيه هي؟ أنه ليس في الكون إلا الله، طب وأنا وإنت صور من صور المولى عز وجل. شفتوا يا أخوانا؟ علشان كده لو أنت انتبهت وقرأت في شرح السنة للإمام البربهاري يقول فاحذر صغار المحدثات، صغار البدع، ممكن تحدث ولا يفطن لها أحد، حتى تكبر وتصير عظاما يصعب على الإنسان التخلص منها. لذلك لو أنت حبيت تدرس الفرق، فرق الضالة بالأربعة والتفريعات منها، تجد أن كل فرقة بدأت بشيء صغير وانتهى مآلها إلى المروق من الدين. يعني بدعة الخوارج اعترض على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، خويصرة التميمي. بدعة المرجئة قال لك لا، غلب نصوص الوعد ورحمة ربنا واسعه. مشيت اخرج العمل عن مسمى الإيمان، مشيت كما لا يضر مع لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان معصية، خلاص انسلخ الرجل من الدين. وبدايتها كانت شكلها ايه؟ هو ده. يبقى البداية الموت لا يموت، طب ازاي؟ خلاص يبقى معنى الموت لا يموت، يبقى معنى ذلك ممكن أهل الجنة يموتوا وأهل النار يموتوا، وهو الذي قرره المعتزلة وقالوا أن الجنة والنار تفنيان ودغلاتهم. أما اللي هم معتدلين في الضلال عندهم قالوا أن الجنة باقية أما النار تفنى، وهذا كله عياذا بالله من الضلال ومن المروق عن طريق أهل السنة والجماعة. فاحذروا وانتبهوا، بارك الله فيكم. كم يبقى؟ حاضر، نخلص إن شاء الله بها. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثنا عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وكل خالد فيما هو فيه. وقال بالمحقق أن هذا إسناد منكر، ولكن المعنى كما تعلمون صحيح. يحيى قال: حدثنا نعيم بن يحيى عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: نعم، أما احنا قلنا المعنى صحيح، ولكن بالسند ده منكر كما قال المحقق. من قلت لكم معناه صحيح؟ الأمر سهل وهين يا شيخ الأولي، الأمر هين إن شاء الله، الله يبارك فيكم. يعني أرجو أن يكون عندنا اتساع في الصدر في مثل هذه الأمور، ولكن تتفق كلمتنا أن ما اتفق أهل العلم على ضعفه هذا لا شك لا ننزع فيه، وخبرك. أما إن كان السند فيه كلام يسير ومتن الحديث شهدت له نصوص أخرى، فإن شاء الله الأمر هين ويثبت به الاعتقاد. يقول: ما احنا قلنا الرجل قال منكر بهذا الاسناد، يبقى الرجل اتكلم على الاسناد بس، اما المتن صحيح. اي نعم، ها، ما انا بقول لك الرجل بيتكلم بالاسناد بس، ما قالش ما تعرضش للمتن في حاجه. معايا يا مشايخ؟ لم يتعرض الرجل للمتن. نعم، اي نعم. قال علي بن أبي طالب: إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان يشربون من أحدهما، فتجري عليهم نظرة النعيم فلا تغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم بعدها، ثم يشربون من الأخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى وقذر، ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة فيقولون لهم: سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين. والحديث في هذا السند كلام علي بن أبي طالب، وسنده كما قال المتخصص ضعيف. قال: وحدثني السعيد عن قتادة عن عبد الله بن عمرو قال: ما نزل على أهل النار آية أشد من قوله: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال: فهم في زيادة من العذاب أبدا، نعوذ بالله من ذلك. والسند أيضا ضعيف. قال يحيى: وقال سفيان: بلغني أنه إذا خرج من النار من أخرج فلم يبق فيها إلا أهل الخلود، فعند ذلك يقول أهل النار: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول الله: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منها أحد. قال يحيى: وبلغني عن ابن مسعود قال: إذا بقي في النار من يخلد فيها فجعل في توابيت من نار فيها مسامير من نار، ثم جعلت التوابيت في توابيت أخرى، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى، فلا يرون أحدا يعذب في النار غيرهم، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله.